الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الروايات التي تتكلم في فضل العلم. وعنه عليه السلام عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي، وإن الله عز وجل يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تفقهوا في الدين، طبعا كلمة التفقه أو الفقه يقولون هي بمعنى الفهم، ولذلك الفقه الموجود اللي هو الكلام عن الأشياء العملية في مقابل العقائد مثلا، أو في مقابل الأخلاق، أو في مقابل بقية العلوم، هو في الواقع مصطلح، يعني اصطلاح سمي الفقه في ما يتعلق بفروع الدين سموه فقها. ولكن القرآن الكريم لما يتكلم عن الفقه لا يتكلم عن الفقه بهذا المصطلح، يعني يتفقه في الدين يعني بس يتعلم أحكام الصوم والصلاة وفروع الدين، وإنما الكلام لما يذكر ليتفقهوا في الدين يعني جميع أبعاد الدين، سواء الأشياء المتعلقة بالعقائد أو المتعلقة بالفقه أو المتعلقة بالأخلاق مثلا، أو بأي فرع من فروع المعرفة المرتبطة بالدين إذا تفهمتها وإذا تعرفت عليها وإذا فتحت ذهنك لتصل إلى ما فيها من كنوز تكون قد تفقهت في الدين. فإذن التفقه أعم، يعني التفقه في الدين أعم من معرفة الفقه، خصوص الفقه يشمل الفقه ويشمل غير الفقه من العلوم، مفروض من علوم التفسير، علوم الحديث مثلا، علوم كل هذه تعتبر فيها نوع من التفقه في الدين. فالذي لا يتفقه في الدين، الشخص الذي يترك التفقه في الدين، فمعناها يبقي عقله بلا معلومات دينية تقريبا. إذا جعل عقله بلا معلومات دينية يكون مثله مثل الأعرابي. الأعرابي في الصحراء كل الذي يعرفه الرمل والبعير مثلا واللبن وبيت الشعر وإلى آخره، هذا المقدار من المعلومات التي عنده. فيشبه الإنسان الذي لا يتفقه في الدين مثل الإنسان البدائي الذي ليس عنده إلا هالمقدار فقط من المعلومات. طبعا ستكون خسارته كبيرة جدا في الآخرة، ما دام ما طور نفسه في المعرفة الدينية فستكون خسارته كبيرة في الآخرة. خسارته كبيرة لأنه لم يتفقه أفرض في العقائد وزيد مرتبته، ولم يتفقه في الفقه فيأتي بالواجبات ويترك المحرمات، أو أنه يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات أو غير ذلك. يعني المهم أنه يرفع درجاته عن طريق التفقه، عن طريق التفقه يرفع درجاته. طبعا هناك من أثار شبهة في مثل هالآية، أنه المرجع المفروض أن يكون متفقها في الدين وليس فقط في الفقه، وأن المفروض المرجع يكون شاملا ترجع إليه في المسائل العقائدية والمسائل التفسيرية والمسائل الأخلاقية والمسائل الفقهية. فالفقه يعتبر جزء من التفقه في الدين وليس هو كل الدين، الفقه ليس كل الدين. وعليه حسب تفسيره أو حسب ما ذكر يعني أنه على الإنسان أن يرجع إلى مرجع في كل هذه الأمور وليس فقط في المسائل الفقهية. طبعا القضية كأنها شبهة، شبهة عنده هو، لأن قضية المعلومات الدينية نعم والتفقه في الدين، أن الإنسان لا بأس أن يتفقه في الدين بجميع فروعه، في العقائد وفي التفسير وفي الفقه وفي الأخلاق وإلى آخره، كل هذه على الإنسان أن يتعلمها وعلى الإنسان أن يعرفها. والمرجع بصفته إنسان مسلم أيضا عليه أن يتعلم كل هذه المعارف ويستفيد منها ويأخذها إليه. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في رجوع الشخص إلى شخص آخر، هل عليه أن يرجع إليه في كل هذه الأمور أو لا؟ هو المرجع أو المكلف عليه أن يتفقه في كل الدين، هذا كلام صحيح، ولكن هل عليه أن يرجع في كل الدين إلى آخر أو لا؟ هذه لا، لأن الدين أفرض فيه أمور واجبة حلال وأمور عقائدية، مثلا خلنا نبدأ من العقائديات، أمور عقائدية، هذه الأمور العقائدية ما يكتفى فيها بالتقليد، فما يفيدني أن أرجع إلى المرجع في الأمور العقائدية الواجبة، في أن الله مثلا موجود، ما يكفي أنه والله قال المرجع الفلاني الله موجود وأنا أقول، لابد أن أنا أجتهد لأصل إلى اليقين بأن الله موجود، ما يكفي أن أرجع إلى مرجع فيها. فأنا هنا يجب علي أن أتفقه إلى أن أصل إلى اليقين، يعني مثلي مثل المرجع، ما يكفي أن أرجع والله المرجع قال وأنا خلاص تبع له في أن الله موجود. أن مثلا شريك الباري ليس بموجود، مثلا شريك أن لله ليس لله شريك، هذه هم يعني قضية لا تجوز عقائدية، هذه أيضا ما أرجع فيها للمرجع، لأنه هذه لازم أتيقن، ما يفيد قال لي والله يسألوني ليش تقول ما كل الله ند ولا شريك قال المرجع، ما يفيد هذه قال المرجع، لازم أنت تتيقن، أنت تتفقه هني. فعندنا أشياء مطلوب من الشخص هو يتفقه، ما يكفي أنه يعتمد على مرجع متفقه في الدين، مو مطلوب منه أن يرجع إليه، ولو رجع يكون ناقص أصلا، ما حصل على شيء، لأنه هذه مطلوب يقين، مو مطلوب والله قال فلان وأقول أو أظن أنه صح لأن المرجع قال، هذه ما تكفي في هذه. فإذا عندنا أمور مطلوب فيها اليقين، يعني مطلوب فيها أن أنا أبحث إلى أن أصل إلى نتيجة، وهكذا مثلا في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وفي غيرها من الأمور التي يجب فيها اليقين، فما يكفي فيها الرجوع إلى مرجع، وإنما يجب أن أنا أحصل على يقين، أنا أبحث عن أدلة تجعلني متيقنا بهذه الأمور. إذن هي أمور لا يرجع فيها إلى مرجع، فحتى لو كان مثلا المرجع يجب عليه أن يتفقه في هذه الأمور، هو باعتبار هو أيضا يجب عليه أن يحصل اليقين في هذه الأمور لنفسه، وأنا يجب علي أن أبحث لأنه يجب علي أيضا أنا أن أحصل اليقين في هذه الأمور. ففي هالأمور حالي حالي، يعني مثلي، هو يجب عليه وأنا يجب عليه، هو يجب علي أن يصل إلى اليقين وأنا يجب علي أن أصل إلى اليقين، وما يكفي لا أعتمد عليه ولا يعتمد عليه. إذن هذه أمور مو تقليدية نهائي، يعني هي من الأساس ليست تقليدية. فافتراض أنه لابد المرجع، لابد أن يكون المرجع متفقه في الدين، هذه الأمور لابد يتفقه فيها، لكن لا يجوز لي أن أرجع إليه فيما تفقهه فيها. في هالأمور ما أرجع إليه، اللي هي الأمور الواجبة. عندنا أمور عقائدية مستحب تعلمها، وهي التي توسع معارف الإنسان العقائدية، لكنها ليست واجبة. من علمت بها ازدادت مرتبتك، ما علمت بها ما تحاسب يعني، لكنه تنقص مرتبتك. فإن شئت تعلمتها وإن شئت لم تتعلمها. هذه ما تلزم بأن ترجع إلى مرجع معين فيها، يعني رجعت للأعلم فيها أهلا وسهلا، رجعت لغير الأعلم أهلا وسهلا، أنت قريتها من أي كتاب واستفدتها أهلا وسهلا. مو مطلوب أنك التقليد، ما مطلوب أن تقلد فيها، لأنها أصلا غير واجبة. إن علمتها فأهلا وسهلا، وإن لم تعلمها فأهلا وسهلا، هي من الأساس ليست بمطلوبة عليك. فإذا هذه أيضا لا يرجع فيها إلى مرجع أو إلى الأعلم، ما يشترط الرجوع إلى الأعلم، إنه أصلا هي لا يشترط فيها أصل الرجوع لا للأعلم ولا لغير الأعلم، لأنها أصلا هي ليست بواجب تعلمها. الواجب تعلم هذاك لابد يقين، ولابد أنت توصل لليقين. الغير واجب تعلمها ما مطلوب أنك ترجع فيها إلى مرجع من الأساس، فلا يجب أن ترجع لا إلى فلان ولا إلى فلان. فعلى هذا أيضا هذه القضايا كلها، أفرض شكل الصراط، شكل الجنة، شكل النار، شكل البرزخ، شكل العالم الآخر مثلا، وإلى آخر مجموعة كثيرة من الأمور اللي ما يجب أن يعني لا لو ما واحد لو واحد ما عرفها أصلا فهو ليس بمحاسب، فهذه لا يجب فيها الرجوع أصلا إلى أحد. فإن رجعت أهلا وسهلا، إلى الأعلم زين، إلى غير الأعلم هم زين، ما رجعت فيها لأحد هم ماكو مشكلة. فإذا هذه أيضا أمور ليست تقليدية، فلا يجب فيها الرجوع إلى مرجع لا أعلم ولا غير أعلم. فما يفيدني لو كان شخص أعلم في التفسير مثلا أو أعلم في العقائد، ما يفيدني أنا، مو لأني مو لازم أرجع إليه. لو فرضنا موجود الآن واحد هو الأعلم في العقائد، ما يجب عليه الرجوع إليه، لأن العقائد قسم منها يجب تحصيل اليقين، فما يجوز الأخذ حتى من الأعلم، لازم أنا أجتهد فيها. وقسم لا يجب أصلا لا تحصيل اليقين ولا شيء، مو واجب عليك أن توصل إليه، فهذا ما يجب تقلد فيه أحد لا الأعلم ولا غير الأعلم. فإذا ما يعني شنه الفائدة من كون هذا الشخص أعلم في العقائد؟ في النتيجة لا يجب علي الرجوع فيه لأنه أعلم في العقائد. أمور التفسير مثلا، أنه والله فلان أعلم في التفسير، نفس القضية، التفسير يختلف، التفسير هو أنواع، مرة تكون آية ترتبط بعقائد يجب تحصيل اليقين، مرة آية ترتبط مثلا بأمور الآخرة التي لا يجب العلم بها، لا يجب تقليد هذا الشخص العالم بالتفسير فيها، مرة تتعلق مثلا بأمر مستحب لا يجب الرجوع في المستحب لأحد، مرة تتعلق بأمر مكروه لا يجب الرجوع في المكروه لأحد، تقدر ترجع لأي واحد، تقدر على احتمال كونه مكروه تتركه، على احتمال كونه مستحب تجيبه، ما فيها يعني عندك مشكلة. فما مطلوب أن ترجع إلى الأعلم في المكروهات أو الأعلم في المستحبات أو الأعلم في معرفة معاني الآيات أو غير ذلك، كل هذه ما يجب الرجوع. صحيح أنه يعني شيء يرفع مستوى هذا المجتهد أو هذا المرجع، ولكنه بالنسبة له نعم، وبالنسبة لي إذا أردت أن أخذ منه، لكنه لا يجب علي الأخذ من في كل هذه الأمور. نجي إذن للأخلاق، نفس الكلام، عندنا أخلاقيات مستحبة، عندنا أخلاقيات مكروهة، وعندنا أخلاقيات واجبة مثل افرض بر الوالدين أو غيرها. عندنا الأخلاقيات المستحبة ما يجب الرجوع فيها لأحد، وإنما تعمل بها إذا شئت ولا تعمل بها إذا شئت، أخذتها من الأعلم، أخذتها من غير الأعلم، أخذتها من كتاب، ما تفرق القضية، ما يجب فيها الرجوع إلى أحد. كذلك المكروهة هم نفس الشيء، يعني بالإمكان، عليكم السلام، بالإمكان أن تترك المكروهات على الاحتمال، مو لازم إلا على القطع يعني أو على الثبوت، لازم يثبت أنها مكروهة حتى تتركها، لا، أحتمل أن هذا الشيء مكروه أتركه، ماكو مشكلة، أحتمل أن هذا الشيء مستحب وأجيبه، ماكو مشكلة. فمو لازم أقلد لا الأعلم ولا غير الأعلم في مسائل المستحبات والمكروهات. أما الأخلاقيات الواجبة تدخل في الفقه المصطلح. إذن في العقائد، في الأخلاقيات، في التفسير مثلا، في غير، ما يجب التقليد هي، ما يجب فيها التقليد كلها. يبقى عندنا يجب التقليد في شنو؟ في الفقهيات الواجبة اللي هي الحلال والحرام، هذا الشيء اللي يجب علي أن أرجع فيه. أنا أدري أن علي صلاة، هنا بعد ما يكفي، إذا نعم إذا أقدر أجتهد وأصل إلى الحكم الشرعي بنفسي خب لا بأس، الوصول إلى الاجتهاد جيد، لكن باعتبار أني غير قادر على استنباط الأحكام من مواردها، فهنا أعتمد على أهل الخبرة. زين، هنا عندي أشياء يعني واجبة، وعندي أشياء محرمة، وعندي أفرض مستحب ومكروه وحلال. مستحب والمكروه قلنا، حتى أنت تلاحظ في الرسائل العملية هو نفس المرجع يقول لك أن هذه اعمل بها برجاء المطلوبية، ما مو شرط أصلا يعني تلتزم بالمستحب تجيبه والمكروه تتركه، كيفك، تبغى تجيبه ما تبغى تجيبه، وهم مو معلوم أنه صحيح، جيبه برجاء المطلوبية ما يخالف، برجاء المطلوب تركه أو برجاء مطلوب فعله ما يخالف، ماكو مشكلة يعني. فمنت ملزم بقول المجتهد فيه، يعني هو المجتهد يقول لك أنت مو ملزم، أتي به بالكيفية التي تريد أو لا تأتي به، يعني تلتزم أو لا تلتزم، ما هو ملزم. تبقى عندنا شنو هي الفقهيات اللي هي الحرام والواجب، وبهذه إذا الحرام لازم أتركه والواجب لابد أن آتي به. هنا طبعا يجي المحك، يعني أنه صار تكليف، هناك واحد يقول لك أنه والله شيء تبغى تجيبه جيبه، ما تبغى بكيفك، مو قاعد يستعمل عليك ولاية، مو قاعد يلزمك بشيء في التفسير، في الأخلاق، في غيرها، ما يلزمك بالأمور، وإنما يذكر لك أشياء ويذكر لك محاسنها، وأن هذه أشياء جيد لو أتيت بها، ما بتجيبها ما يلزمك تجيب. ولذلك ما يهتموا، يعني ما تصير شدة في الاهتمام بأدلتها، لكن أن أجي وأكلفك لازم تأتي بهذا الشيء، هنا هذا ما يكفي بعد على احتمال، أنه أنا ألزم الناس بأشياء على احتمالات، هذا ما يصير. فلذلك هنا لابد من الاستدلال، ولذلك هني العلماء يتشددون جدا في الاستدلال، ما يلزمك بشيء إلا أن يكون عليه أدلة إلزام، ما يقول لك هذا الشيء واجب إلا لابد بالأدلة القاطعة، ما يقول لك هذا الشيء حرام إلا لازم بالأدلة القاطعة، لأنه خلاص إذا قال لك واجب ما عندك مجال تتركه، وإذا قال لك حرام ما عندك مجال تأتي به، فيصير شبه فرض ولاية عليك كاملة أنك تلتزم بهذا الأمر. هذه الأمور هي اللي يصير فيها التقليد. فإذا ما ننكر أن الدين واسع وأن هناك كثير من المعلومات الدينية موجودة، نزل بها القرآن أو جاء بها النبي أو جاء بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل ما ماكو إنكار إلى كلام صحيح موجودة، هذه كلها موجودة، ولكن المرجعية ما تلزم الناس بها. أول واحد ألزم الناس بها هذا الرجل، يعني اللي اعتبر أنه الدين كله ليتفقهوا في الدين، وعليه على الناس أن يرجعوا إليه في كل شؤون حياتهم، في العقائد وفي الفقه وفي الأخلاق وفي التفسير وفي الفلسفة وفي ما أدري شنه، وعلى أساس بيصدر فتاوى في كل ذلك، ما لها داعي أصلا إصدار هالفتاوى في كل ذلك، ما لها داعي أصلا، لأنه الناس مو مكلفين أصلا بأن يرجعوا لك في جميع هذه الأمور التي تريد تصدر فيها فتاوى. فإذا مثل ما علماءنا السابقين يعني عرف أنه والله أنا مو أتصدى للأشياء اللي مو مكلف بها واللي الناس مو مكلفة بها، وإنما أتصدى للأشياء اللي الناس فعلا بحاجة ماسة إليها. وتفرغ مجموعة كبيرة من علمائنا إلى الفقه مثلا، هناك من تفرغ للعقائد ولغير العقائد وللتفسير وإلى التاريخ مثلا وغيره، هناك من تفرغ لذلك، ولكن اللي تفرغ مثلا إلى التاريخ هم ما يقول للناس تعالوا يا ناس قلدوني في التاريخ، لأنه لا يجب التقليد في التاريخ، فلذلك ما ينصب نفسه مرجع في التاريخ للناس وعلى الناس أن ترجع إليه. ما شفنا مؤرخ حتى لو كان أعلم المؤرخين مثلا يقول للناس تعالوا يا ناس قلدوني في التاريخ، أنه ما يجب التقليد في التاريخ، هي القصة حفظتها زين ما حفظتها انتهت القصة، عرفتها زين ما عرفتها ما حد بيسألك عنها في الآخرة، فما يحتاج نقلدك يعني في القضية، ما يحتاج إذن تقليد في التاريخ. تفسير نفس الشيء، يعني إذا مو حلال وحرام هم يعني عرفت تفسير الآية أهلا وسهلا ازددت علما، ما عرفت يعني ما أنا محاسب على عدم المعرفة، صحيح أنه صرت أقل لكنه لن أحاسب على عدم المعرفة. فإذا منه اللي يتصدى للمرجعية للناس؟ فاللي مختص بالحلال والحرام، يعني بالواجب وبالحرام، هذا هو اللي يجلس للمرجعية، لأن الناس محتاجة أن تعرف الحرام فتجتنبه، ومحتاجة كل يوم هذه المسائل اللي يقول لك يجب على الإنسان أن يعرف المسائل المبتلى بها والمكلف بها من قبل الله سبحانه وتعالى تكليف إلزامي، هذه يجب عليه أن يعرفها، ما دام مكلف بها تكليف إلزامي يجب عليه أن يعرفها ويجب عليه أن يلتزم بها. هذه المسائل الإلزامية هي التي تدخل فيها العلماء وخلوا رسائل عملية فيها، وصارت الناس ترجع إليهم باعتبار أنهم يعني مراجع للحلال وللحرام، مراجع للواجب وللمحرم، هذا أمور يجب معرفتها ويجب العمل بها، والمكلف غير قادر على أن يعرفها فيرجع لأهل الخبرة. فإذا هو مكلف بمجموعة أشياء، ليش يتكلف بما لا يعني تلزمه بما لا يلزم. لما تقول له تعال قلد في كل العلوم، أنت تكلف بما لم يكلفه به الله سبحانه وتعالى. الأمور اللي غير واجبة الله ما كلف بها، أنت تقول لازم ترجع فيها لفلان، أصلا ما أريد أرجع لا لفلان ولا لفلان، ما أريد أتعلمها، تفضل ماكو، مو مطلوب مني أن أتعلمها. ولذلك ليتفقهوا في الدين، صحيح الدين واسع ولا نهاية له، ولكن التقليد مو بهذا الحجم المطلوب في كل هذا الحجم، وإنما في الأمور اللي هي فقط الإلزامية، هاي هي اللي أضطر أقلد فيها وعلي أن أقلد. الأمور غير الإلزامية ما مطلوب مني أن أقلد فيها حتى ألزم بمرجع عند كل العلوم هذه، لا، أنا أرجع لمرجع عنده ما أحتاج إليه فقط، ما هو عنده كل شيء، ما مطلوب أن أرجع إلى مرجع عنده كل شيء. على كل حال اللي عندهم كل شيء هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أما المراجع فهم يأتون من علم الأئمة بما نحن يعني بالضروريات، مثل ما نقول الأمور الإلزامية هي تعتبر نوع من الضروريات، وهذا نفسه يعني استنباطهم للضروريات الواجبات والمحرمات هو يأخذ عمرهم كله، يعني يأخذ وقتهم كله، بحيث أنه كثير منهم ما عنده وقت يستنبط أيضا المستحبات والمكروهات. فكيف تقول لازم عليك أن تستنبط بقية علوم أهل البيت كلها لازم تستخرجها؟ هذا تكليف بما لا يطاق في بعض الحالات وفي بعض الأحيان. فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، وإن الله عز وجل يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا هذه الآية اللي تطلب النفرة لبعض المؤمنين، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. فمجموعة تروح تتعلم ترجع وتعلم الناس. فطبعا هذه الطائفة اللي تروح وترجع ممكن تكون تتفقه في كل معارف الدين، وممكن تروح وتتفقه في مجموعة من معارف الدين، لكن الناس ما الذي عليهم أن يأخذوه من هؤلاء؟ أكو أشياء واجبة ولازم يأخذوها منهم، وهذول المفروض ما دام راحوا المفروض يجيبوا الأشياء الواجبة هذه لابد منها، وأكو أشياء مستحبة فمو مطلوب من الناس لازم يلتزم بها، لأنها هي أصلا مي واجبة عليه. نعم يستحب أن يتعرف عليها، مستحب أن يتعلم ويأخذها. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعنه عليه السلام: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. يعني اللي ما يهتم بالتفقه فلا يحصل على العناية الإلهية ويكون أعرابيا. هذه الأعرابي يعني يكون الشخص الذي ضيق الأفق جدا وصعب التفاهم معه، صعب أن يستفيد معلومات الواجب والحرام، فضلا عن المراتب العالية. فإذا هو لابد أن يفتح ذهنه شوي شوي. إذا يعني هو الأعرابي شخص ما عنده معلومات، افترضنا معلوماته جدا قليلة ومن بيئته، فإذا هذا الأعرابي بنى على أن يتفقه، طبعا كل يوم بتزيد معلوماته وبتزيد مداركه ويتغير. وأما إذا ما تعلم يبقى كما هو أعرابي. وعنه عليه السلام: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. من شدة حب أن يرى أصحابه مختلفين عن الناس، يحب أن يكونوا من أعلى الناس يعني معرفة في الدنيا، وأعلى الناس مقاما في الآخرة، أنه بالمعرفة يزيد مقامه في الآخرة. فتصور أنه حتى لو كان يعني مو قابلين أن يتفهموا، مو قابلين أن يتعلموا، يعاقبوا لتقصيرهم في التعلم. لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي، أو أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا في دينهم. طبعا حتى لو فرضنا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا ما يريد يتفقه في الدين فمعناها أنه مو قضية مستحب ومكروه، ولا هذا بيترك حتى الواجب وبيرتكب حتى الحرام ما دام غير متفقه ويدري عن نفسه أنه أشياء كثيرة لا يعرفها، فيكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يضربوا على رؤوسهم حتى يتعلموا الواجب وحتى يتعلموا الحرام. وعنه عليه السلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم. طبعا هذه الرواية بعض السنة يأخذها علينا، يقول أنتم تقولوا بأن مو صحيح قول النبي نحن معاشر الأنبياء أو معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. بعدين تجيبوا أحاديث أن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما يورثون العلم. إذن شنه هذا نفس الحديث الموجود في الكافي، هذا هو نفس اللي قال اللي جابه الأول، فليش هناك تقولوا كذب تنكروا عليه وهنا تجيبوا نفس الحديث؟ طبعا الكلام أن الأنبياء لا يورثون لأممهم، يعني إلى الأمة شنه يورث؟ يورث أحاديث، يورث علم. أما لأولاده، وورث سليمان داود يورث مال، فهو أنكر أن النبي يورث مالا لأولاده. لو أنكر أن يورث للأمة مال ما يخالف، ما عندنا مشكلة. أما ينكر بأنه يورث حتى اليوم، حتى ما عنده بيت مثلا بحيث هذا البيت ينتقل لورثته، ما عنده قطعة أرض بحيث أن هذه القطعة تنتقل إلى ورثته، هذا الكلام اللي خلاف القرآن. القرآن يقول هناك وراثة، وهو يقول ليس هناك وراثة، فالآية مخالفة، يعني كلامه مخالف وحديثه مخالف لكتاب الله. أما أن الأنبياء يورثون العلم للأمم فهذا موافق للقرآن، لأنه أصلا شنه مهمة الأنبياء؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلما تقول بأنه يورث العلم لأمته هذا مقتضى القرآن، ولما تقول بأنه لا يورث المال لأولاده هذا معارض للقرآن. فإذا الرواية الموجودة في الكافي هذه موافقة للقرآن، بل هي شارحة لمثل الآيات التي تقول بأن مهمة الأنبياء هي نشر العلم في الناس، شارحة. والرواية اللي نقلها الرجل معارضة لآيات أن الأنبياء يورثوا لأولادهم. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما، يعني ما ورثوا لعامة العلماء دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعنه عليه السلام: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. يأتي الكلام إن شاء الله. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.